بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز ابن باز الخيرية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
يا باغي الخير أقبل.
معلوم أننا قد أظلنا
شهر رمضان
شهر الصيام والقيام شهر العشر والنار شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب جهنم
رمضان
تغل فيه الشياطين
شهر رمضان
شهر تفتح فيه أبواب الرحمة شهر ينادي فيه منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر
شهر رمضان
لله بالقرآن والإكثار من تلاوته هذا شهر الصيام وهو شهر القرآن ويشرع للمؤمن الإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل ليلا ونهارا ليلا ونهارا
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
للصائم فرحتان
للصائم له فرحتان
فرحة
عند فطره فرحة طبيعية وفرحة شرعية تفرح بما شرع الله له وما أحبه الله
وفرحة
عند لقاء رب ما يحصل من الأجر العظيم والثواب الجزيل
أحكام وتوجيه
يجب المسجد الذي يطمئن من قلبه فيه ويخشعه فيه لأن قد يكون المسجد الآخر لا يحصل به لا يحصل فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة أنا أرجح حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماما يطمئن إليه ويخشع فيه صلاته وقراءته لا يلزم ذلك
سؤال
ما هي السنة وهل الأفضل وما رأيكم أحسن الله إليكم
وإجابة
أما بعد فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
إجابة.
ما يدل على التوسعة ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين
إجابة.
أظن بعض الناس أن هذه الأربع تؤدى بسلام واحد ليس الأمر كذلك وإنما مرادها أنه يسلم كل اثنتين كما في روايتها السابقة ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى
توجيهات تربوية
المؤمن يحاسب نفسه ويجاهد على الله ويتقرب بالأعمال الصالحات مع إمساكه للطعام يصوم عن الطعام والشراب ويصوم عما حرم الله عليه ويحذر ولهذا يحرم بلقاء ربه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيطيب لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تضع بين يدي المستمعين الأكارم هذا الإصدار ضمن سلسلة نشر تراث سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الإصدار الرابع عنوان هذه المادة الجواب الصريح عن أسئلة التراويح نسأل الله تعالى أن ينفع به من يسمعه وأن يجعله صدقة جارية لسماحة شيخنا رحمه الله والآن نترككم مع هذه المادة
السؤال الأول هو ما هي السنة في عدد ركعات التراويح وهل الأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة أم 13 ركعة وهل من الأفضل التنويع في أيام وليالي شهر رمضان المبارك أم الاكتفاء بصورة واحدة وما رأيكم أحسن الله إليكم في من يزيد على ذلك بحيث يصلي 23 أو أكثر أو أقل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعدم التحديد بركعات معينة وأن السنة يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثنى مثنى يصلي من كل اثنتين ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر لهم ما قد صلى فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى بمعنى الأمر خبر معنى الأمر يعني صلوا الليل مثنى مثنى معنى مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين بواحدة وهي الوتر. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات يسلم منه لثنتين ثم يوتر بواحدة. وقالت رضي الله عنها أيضا الصحيحين ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وظن بعض الناس أن هذه 4 تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك، وإنما مرادها أنه يسلم كل 2 كما في روايتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولما ثبت أيضا في الصحيح حديث ابن عباس أنه كان يسلم أنه عليه السلام كان يسلم كل 2. وفي قولها رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره 11 يسلم كل 2 ويتم واحدة، هذا هو الأفضل. وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضا أنه ربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل ما ورد وهذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، الإيتار ب13 أو ب11. والأفضل 11، وإن أوتر ب13 فهو أيضا سنة وحسن. وهذا العدد أرفق بالناس، وأعظم من الإمام على الخشوع ركوعه وسجوده وفي قراءته وفي ترتيل القراءة وتدبرها وفي عدم العجلة في كل شيء. وإن أوتر ب23 كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس، فالأمر واسع. وثبت عن عمر رضي الله عنه أيضا الصحابة أنهم أوتروا ب11 كما في حديث عائشة، فقد ثبت عن عمر هذا وهذا. ثبت عن رضي الله عنه أمر من عين من الصحابة يصلي 11، وثبت عنه أنهم صلوا بعمله 23، وهذا يدل على التوسعة في ذلك، وأن أمر عند الصحابة واسع كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم، من حيث فعلها اللهم صل الله عليه وسلم 11 أو 13، وسبق ما يدل على أن 11 أفضل. يقول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد وصل في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني غالبا، ولهذا ثبت عنها أنه صلى 13، وثبت عن غيرها، فدل ذلك على أنه رادها في الأغلب، وهي تطلع على ما كان يفعله عندها وتسأل أيضا، فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تخبر عما يفعل عندها وعما تشاهده، وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة، وتحرص على العلم، ولهذا حفظت علما عظيما وأحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظه رضي الله عن الجميع. فإذا نوع صلى في بعض الليالي 11 في بعضها 13 فلا حرج فيه، كل سنة، ولكن لا يجوز أن يصلي 4 جميعا، فالسنة والواجب أن يصلي 2 2. يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر مناه الأمر. ولو أوتر ب5 جميعا أو ب3 جميعا بجلسة واحدة فلا بأس، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصلي أربعا جميعا أو ستا جميعا أو ثمانا جميعا، لأن هذا لم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، ولأنه في خلاف الأمر في قوله صلاة الليل مثنى مثنى. ولو صلى سبعا أو تسعا فلا بأس، ولكن أفضل أن يجلس في السادسة الشهر الأول أو في الثامنة الشهر الأول ثم يقوم يكمل. كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام
قبل أن يسلم،
قبل أن يسلم يقوم من الثامنة يجلس الثامنة الثامنة ثم يقوم قبل أن يسلم ثم يأتي التاسعة، وهكذا في السادسة من السبع إذا سردها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد سبعا ولم يجلس عليه الصلاة والسلام.
ورود العشر ركعة
على مواصل فيها، نعم.
إذا كانت إحدى عشرة ركعة إذا جلس في العاشرة مثلا
ما أعلم أنه ورد في هذا الشيء سردها، كان يسلم كل اثنتين ولم يسردها. الذي بلغني وعلمت الآن أنه سرد سبعا وسرد تسعا وجلس في بعض المرات في السادسة ثم قام ولم يسلم ثم أتى في السابعة، أما التسع فجلس في الثامنة ولم يسلم ثم قام إلى التاسعة. أما إحدى عشرة فلا أذكر أنه سردها في أي شيء من الأحاديث عليه الصلاة والسلام.
أحسن عليك. لكن بالنسبة للأئمة
والحجة في هذا رواية،
نعم،
إذا ثبت في شيء من الطرق أنه سردها جاز ذلك.
إنما بالنسبة للأئمة قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا، لأن هناك من يريد أن يذهب لا يكمل.
لا هو ما تقدم، الأفضل يسلم بكل اثنتين، هذا هو الأفضل، هذا هو السبب، يسلم بكل اثنتين ويتم بوحده كما تقدم في حديث نوع صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أهل الصوم صلى ركعتين وتر له الصلاة، هذا هو الأفضل وهو الأحق بالناس أيضا، لأن بعضهم قد يكون لحاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد صلاة التسليمتين أو بعد صلاة التسليمات، فالأفضل الأولى بالإمام أن يصلي اثنتين اثنتين ولا يطول خمسا أو سبعا، وإذا فعل بعض الأحيان بيان السنة فلا بأس بذلك.
أحسن
والله ولي التوفيق، نعم.
أحسن الله إليك. إذا أراد أن يكون في الوتر مع ركعتي الشفع أن يصلي كصلاة المغرب، هل ذلك مشروع؟
لا، ما ينبغي، أقل حالة الكراهة،
نعم،
لأن ورد ما يعني تشبيهها بالمغرب، يسردها سردا ثلاثا من سلام واحد وجسد واحد
بدون جلوس
بعد المدى الثاني، نعم،
إلا إذا فعل خمسا أو سبعا،
نعم.
أحسن الله إليك. وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع أم الاقتصار بالنسبة للأئمة على 11 ركعة؟
أنا لا أعلم ما في هذا، لو صلى بعض الليل 11 وبعضها 13 ما في شيء، ولو سأل فلا بأس، الأمر واسع في صلاة الليل.
أحسن الله إليك.
لكن إذا اقتصر ال 11 لتثبيت السنة ولعلم الناس صلاة حتى لا يظنوا أنه ساهي، هذا فلا حرج.
أحسن الله إليك. ثم بعض المصلين يرون أن هذه هي السنة، وعندما يأتون إلى مساجد تصلي ما يزيد على 23 أو 23 ركعة يصلون 11 ركعة أو 10 ركعات ولا يتمون مع الإمام.
لا، السنة الإتمام عليها ولو صلى 23، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة بقية ليلة، فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى 11 أو 13 أو 23 أو غير ذلك، هذا هو الأقوى، يتابع الإمام ويكون مع الإمام حتى ينصرف. والثلاث والعشرون فعلها عمر رضي الله عنه والصحابة، ليس فيها نقص وليس فيها خلل، بل هي من السنن، سنة الخلفاء الراشدين.
أحسن الله. بعض المسلمين يتتبعون القراءة الحسنة والصوت الجميل ويتركون المساجد القريبة من سكنهم بحجة أنهم لا يرتاحون أو لا يكمل خشوعهم في الصلاة وراء هؤلاء الأئمة، ما ترون في ذلك وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟
أظهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، لكن المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته، يرتاح في صلاته، يطمئن قلبه، لأن ما كل صوت مريح، إذا كان قصده من ذهاب إلى صوت فلان أو فلان قصده الرغبة في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج في ذلك، بل قد يشرع على هذا ويجر على حسب نيته، والإنسان قد يخشى خلف إمام ولا يخشى خلف إمام بسبب الفرق بين قراءتين والصلاتين، فإذا كان قصد ذهابه إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءته يخشع لحسن صوته وليستفيد من ذلك ويخشع في الصلاة لا لمجرد الهوى و التجول، لا، لقصد الفائدة وقصد العلم وقصد أصول الصلاة. ثم في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم منك، فأصل أيضا خطوات، هذا أيضا نقص من صالح. نعم،
أحسن الله إليك. بعض أيضا الشباب جزاهم الله خيرا لا يستقرون في مسجد واحد، فكل يوم يذهب إلى مسجد لأنه يرى أن هذا الإمام صوته جيد وقراءته مؤثرة، ففي كل ليلة أو في كل يوم وراء آخر يصلي في مسجد جديد، هل هذا أيضا مناسب؟
لا أعلم هذا بأسا، لا أعلم هذا بأسا، وإن كنت يعني أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه، لأن قد يذهب إلى المسجد الآخر لا يحصل به، لا يحصل فيه ما حصل في الأول، يعني خشوع وطمأنينة. فأنا أرجح أن حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماما يطمئن إليه ويخشع فيه في صلاته وقراءته أنه يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه، والأمر لا حرج فيه بحمد الله. لو واسع لو انتقل إلى إمام آخر ما نعلم فيه بأسا، إذا كان القصد خير وليس القصد شيئا آخر من الزيادة أو غيره، لكن الأقرب من حيث القواعد الشرعية أنه يلزم المسجد الذي فيه خشوع وطمأنينة وحسن القراءة أو فيه تكثير مصليه بأسبابه، إذا صلى فيه كثر مصليه بأسبابه يتأسون به، أو لأنه يفيدهم ليس عندهم يريدهم فهو يذكرهم بعض الأحيان أو يلقي عليهم درسا، يعني يكون يحصل لهم يوجد فائدة. إذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه فائدة منه ومن غيره، أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه وطمأنينته وتلذذه بالصلاة، كل هذا مطلوب.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم أحسن الله إليكم في مسألة ختم جميع القرآن في صلاة التراويح، وما الدليل على ذلك؟ وهل يمكن الاقتصار على بعضه أو الأفضل قراءة كاملة؟
الأمر في هذا واسع، ما أعلم دليل يدل على أن الأفضل أن يكمل القراءة، إلا أن بعض أهل العلم قال ينبغي يستحب أن يسمعهم جميع القرآن، يعني حتى يحصل لجماعة سماع القرآن كله، ولكن هذا ليس يعني بدليل واضح. المهم أن يخشع في قراءته ويطمئن ويرتب يفيد الناس ولو ما ختم، ولو ما قرا الى نصف القران او ثلثي القران، ليس المهم ان يختم، المهم ان ينفع الناس في صلاته وخشوعه وقراءته حتى يستفيدوا ويطمئنوا، فان تيسر له ان يكمل القراءه الحمد لله، وان لم يتيسر كفاه ما فعل وان بقي عليه بعض الشيء، لان عنايته بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى افادتهم اهم من كونه يختم. فإذا ختم بهم بدون مشقة وأسمعهم القرآن كل هذا حسن.
أحسن الله إليك. مسألة مدارسة جبريل عليه السلام للمصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان، هل يمكن أن يستشف منها دليل لمسألة إكمال القرآن في الصلاة؟
يستفاد منها المدارسة، يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من هو يريده وينفعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دارس للاستفادة، لأن يعني هو الذي يأتي من عند الله جل وعلا، هو استفيد بين الله وبين الرسل، فجبريل لا بد يفيد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من جهة الله عز وجل، من جهة إقامة حروف القرآن، من جهة معانيه التي أرادها الله. فإذا دارس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة الألفاظ هذا مطلوب، كما دارس النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. وليس المقصود أن جبريل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن جبريل هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به من جهة القرآن، من جهة ألفاظه، من جهة معانيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبريل من هذه الحيثية، لا لأن جبريل أفضل منه عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، لكن هذه المدارسة فيها خير عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، لأنها مدارسة لمن يأتي به من عند الله، يستفيد يأتي من عند الله عز وجل.
أحسن الله.
وفيه فائدة أخرى، وهي أن المدرسة في الليل أفضل من النهار، لأن هذه المدرسة كانت في الليل، ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضور القلب والاستفادة أكثر من المدرسة. وفيه أيضا من الفوائد شرعية المدرسة أنها عمل صالح حتى ولو بغير رمضان، عمل صالح، يعني فيه فائدة لكل منهما، فلو كانوا أكثر كذلك يستفيد من أخيه يشجعه على القراءة ونشطه، وقد يكون لا ينشط إذا جلس وحده، لكن إذا كان معه جميل له يدارسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط له مع عظم الفائدة في ما يحصل بينهما من المذاكرة والمطالعة فيما يشكل عليهما، كل ذلك فيه خير كثير.
أحسن الله. يعني يمكن أن نقول أن أيضا قراءة الإمام القرآن كاملا في رمضان على جماعته هو نوع من هذه المدارسة،
لأن فيه فائدة إفادة لهم، لأن في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن. ولهذا كان فاعل رحمه الله يحب من يؤمهم يقول له أنه يختم بهم القرآن يحب، وهذا من جنس عمل السلف بمحبة سماع القرآن كله. لكن ليس هذا يعني موجبا لأن يعتل ولا يتأنى في قراءته ولا يتحرى خشوع وطمأنينة، فهذا أولى من مراعاة الختمة.
أحسن الله إليك. ثم إذا تحديد قدر معين من القرآن لقراءة كل ليلة أو كل ركعة أو كل جزء في كل ليلة، هل يعني هنالك رأي لكم في هذا؟
لا أعلم في شيء، لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام
تقدير المصلحة.
أيوة. فإذا رأى أن المصلحة يزيد بعض الليالي أو بعض الركعات لأن أنشط ورأى من نفسه قوة في ذلك، رأى من نفسه يعني تلذذا بالقراءة وزاد آيات لينتفع وينتفع من خلفه، فإن إذا حسن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع بها ينتفع من قراءته. نعم. فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات أو في بعض الليالي ما في ما لا له شيء له واسع من حمده.
مسألة يعني مراعاة حال الضعفاء من كبار السن والنساء في صلاة التراويح،
هذا أمر مطلوب في جميع صلاة التراويح وفي الفرائض.
في الفرائض يعني
جميع الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أمن الناس، أيكم أمن الناس فيخفف، فإن فيهم الضعيف صغير كبير لا الحاجة، فالإمام يراعي المؤمنين ويرفق بهم في قيام رمضان في العشر الأخيرة. ليس الناس سواء، الناس يختلفون، فينبغي له يراعي أحوالهم ويشجعهم على المجيء وعلى الحضور، فإن متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحضور، فينبغي أن يراعي ويشجعهم على الحضور ويرغبهم الصلاة ولو بالاختصار ولا بعدم التطويل. فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلة خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل.
يلاحظ أيضا أن بعض المصلين يشتكي من أقل لو قرأ الإمام وجه وزيادة قالوا إنك تطول علينا، يعني حد أو ضابط
للعبرة بالأكثرية. العبرة بالأكثرية وضعفاء، إذا كان الأكثرية يرغبون في إطالة بعض الشيء وليس فيهم من يضاع من ضعف المرض أو كبر سنة فإنها أحرج في ذلك، وإذا كان فيهم ضعيف المرضى أو كبار السن ينبغي للإمام بين مصلحتين. من هذا في حديث عثمان بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعافهما، في الحديث الآخر بين ورائه الضعيف والكبير كما تقدم. المقصود هو الرعي، رعي الضعفاء في من جهة تخفيف القراءة وركوع السجود، وإذا كانوا متقاربين رعي الأكثرية.
أحسن الله. يعني النافلة والفريضة سيان.
نعم، لكن الفريضة أهم، الفريضة أهم لأن فيها النص. نعم.
أحسن الله إليكم.
ولأنها واجبة على الناس بخلاف النافلة لو تركوها ما مرهم.
أحسن الله إليكم. مسألة الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام، هل هنالك دليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر وتطويل القراءة فيها وتطويل الركوع والسجود؟
كلها تسمى قيام رمضان، صلاة الرمضان كلها تسمى قيام، كما قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه، إذا قام ما تيسر منه مع الإمام سمي قياما. ولكن في العشر الأخيرة يستحب الإطالة لأنها تحيا، الرسول كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة، فلهذا شرعت الإطالة كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم بين قراءة بعض الليالي بالبقرة والنساء وآل عمران، فمن كانت واحدة المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها، فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يأخذ من الليل ما تيسر، بخلاف العشرين الأول فإنه ما كان صلى الله عليه وسلم يحييها، كان ينام ويصلي يقوم وينام كما جاء ذلك في الحديث. أما في العشر الأخيرة فكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله ويقر أهله ويشد البئر عليه الصلاة والسلام. نعم.
يعني فتخص العشر الأواخر بمزيد من
القراءة ومزيد من القراءة. نعم، ولأن فيها الليلة المباركة في القدر. نعم.
أحسن الله إليك. مسألة تسمية التراويح، هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمية
لها؟ هذا مشهور عند السلف. نعم. تسمية التراويح كانوا يتروحون، قالوا عنهم أنهم يتروحون بعد كل أربع ركعات، يعني بعد كل تسليمتين يستريحون وقتا، فسمي التراويح من أجل استراحتها. نعم.
أحسن الله إليك. مسألة أيضا متابعة المأموم للإمام بالنظر في المصحف عند القراءة بحجة إصلاح الخطأ الذي قد يقع من الإمام أو الفهم والتدبر لما يقرأه زيادة الخشوع، رأيكم في ذلك؟
لا أعلم بهذا أصلا، لا أعلم بهذا أصلا، من أظهر أنه يخشع ويطمئن ولا يخلو المصحف يضعه يمينه ولا شماله كما هو السنة، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائب يضعهما على صدره على الأرجح والأفضل ويخشع، وأخذه المصحف يشغله عن هذه السنة، ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات ومع سماع الإمام، فالذي أرى أن ترك ذلك بالسنة وأن يستمع وينصت ولا يستعمل المصحف، فإن كان عنده علم رد عليه فتح على الإمام وإلا فتح غيره من الناس. ثم لو قلت أن الإمام غلط وأنه مفتح عليه ما أضر ذلك في غير الفاتحة، من أضر في الفاتحة خاصة، أما الفاتحة فيها ركن لا بد منه، ولكن لو ترك بعض الآيات في غير الفاتحة ما أضر ذلك إذا لم يكن وراء من ينبههم. نعم
أحسن الله إليك. لكن إذا لم يكن ذلك من المأمومين حافظ واختار الإمام رجلا يفتح المصحف،
لا أسهل لو كان واحد، سهل أسهل.
نعم،
لو كان واحد يفتح على إمام فلعل هذا لا بأس به، أما كل واحد يأخذ المصحف لخلاف السنة.
أحسن الله إليك. مسألة أيضا قراءة من المصحف للإمام الذي لا يحفظ،
لا بأس به، هذا الراجح في خلاف من أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف إذا كان لا يحفظ أو كان يحفظه ضعيفا، قراءة المصحف من المصحف أنفع للناس وأنفع له، فلا بأس بذلك. قد ذكر البخاري رحمه الله تعليقا في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان مولاها ذكران يصلي بها في الليل من المصحف، والأصل جواز هذا، لكن أثر عائشة يؤيد ذلك. نعم
أحسن الله إليك. إنما الأولى قراءة من الحافظ،
نعم إذا تيسر فهو أولى، لأن فيه أجمع لأنه أجمع القلب، وقالوا العبث هذا المصحف يحتاج إلى وضع وراقبة تفتيش الصفحات يوصل لهن الحاجة، فإذا استغنى عنه فهو
أحسن الله إليك. مسألة تجويد صلاة التراويح والعناية بإخراج الحروف من مخارجها، بعض الأئمة أيضا تكثر أخطاءهم في القراءة ويلحنون أو لا يقيمون التجويد على الوجه المشروع بسبب استعجالهم في إنهاء الصلاة، توجيهكم أحسن
الله؟ التجويد سنة، لأن من باب العناية بالقرآن وأدائها على الوجه الأكمل في التلاوة، والتجويد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله القراء، يكون يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويجود في إخراج الحروف على وجهها، تقييم المضخم ترقيق المرقق مد ممدود على مد غير ممدود، والإدغام بما يدغم والإخفاء بما يخفى، كل هذا من باب تحسين القراءة، وهو مطلوب مستحب وليس بواجب، الواجب أن يقرأ كما يقرأ العرب كلهم ليس فيه تكلف، لكن إذا سار على الطريقة المعروفة التجويد من دون تكلف ولا تلحين فإنه لا حرج في ذلك، بل هو مستحب ما فيه من إحسان التلاوة وإجادة أداء الألفاظ ونفع المستمعين والحث على والترغيب في خشوعهم واستفادتهم، فينبغي في هذا عدم التكلف، لكن يتحرى القواعد المعروفة من تلاوته ولا يعجل ولا يطول تقبيلا يعتبر تلحينا وتبغيض لا حاجة إليه، بل يتحرى القواعد من دون زيادة سواء قرأ بالحذر أو بالترتيب، لكن لا يعجل لا يعجل.
لكن أحسن الله إليك، مسألة التجويد أليست هي قراءة القرآن كما بلغة العرب، ويعني قول الشاطبي والأخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن آثم،
كلام جزئي،
كلام جزئي،
نعم ما نسبه لي ما أعلم عليه دليل، لكن يقال هذا أنه من إحسان التلاوة، من إحسان التلاوة ومن كمال التلاوة، أما أن يلزم أن يدغم ويظهر ويخفي ويرقق ويفخم، أما يظهر أنه لا يلزم، إنما هو أفضل وأحسن وأكمل، لكن كونه محرم أن يقرأ المرقق فخما ومفخم مرققا هذا محل نظر، ولا أعلم عليه دليلا. نعم
أحسن الله إليك. يعني ينبغي للإمام أن يخرج الحروف من مخارجها،
يعتني بها ومن مخارجها ويعتني بها على ما قال أهل التجويد، نعم من دون يتخلف. نعم
مسألة العناية بالوقف والابتداء
كل هذا مطلوب حسن،
لأن الوقف والابتداء بعيد على فهم المعاني.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. هنالك ظاهرة وهي ظاهرة انتشار البكاء في صلاة التراويح، وحيث تجد أن هنالك ارتفاع للبكاء في بعض الأحيان إلى حد مزعج، وما هو يعني في رأيكم الذي ترونه؟
والله أنا نصحت كثيرا من التصالح أنصحهم الحذر من هذا الشيء، وأن لا ينبغي، لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على الناس على المصلين والقارئ. فالذي ينبغي المؤمن أن يحرص على أن لا يسمع صوته، يبكي بين خشية الله، يحرص على أن لا يسمع صوته، وليحذر من الرياء، قد يجره الشيطان من الرياء. ينبغي في مثل هذا أن يحرص على أن لا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم. ومعلوم أن بعض الناس ليس باختياره، بل يحصل له الأمر من غير اختيار، هذا معفون عنه، لكن بغير اختيار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ يكون صوته أزيز كأزيز مجرد من المكاء. جاء عمر لما كان يسمع نهيه وراء الصفوف، جاء في حديث قصة أبي بكر أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، لكن ليس هذا معناه أنه يرفع صوته في البكاء ويشوش على الناس، بل يغلبه البكاء من غير قصد. إذا غلبه البكاء من غير قصد فليحرص على أن لا يشوش على الناس، وأن يكون بكاؤه خفيفا قليلا حتى لا يحصل من التشويش لا على الإمام ولا على غير الإمام مهما استطاع، وليحرص من الرياء في ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. لكن الواقع أن بعض المصلين عندما لا يملك نفسه بالبكاء يؤثر على الآخرين، فيتأثر المسجد كليا.
إذا كان بغير اختيار معلش.
نعم.
ما هو أنا الحمد لله. يعني إذا زعجه شيء والبكاء كان خشية الله معلش.
أمر يعني محمود.
أمر محمود وليس اختياره.
يعني بحيث أنه يكون معتدل متوسط.
صحيح. ولا يرفع صوته مهما أمكن، وإذا غلب فهو معفون.
لكن لو زال الأمر وصار هنالك نوع من الإزعاج عند بعض الناس قد لا يملك نفسه فتسمع له الشهيد،
ما أعلم شيء، إذا كان هو باختياره ما أعلم شيء، إنما عليه الجهاد لنفسه والحرص على أن لا يزعج أحدا، وأن يكون أنا قصد الرياء أو السمعة ونحو ذلك. فإذا غلب من غير قصد سيء والأمر قهرة الظاهر لا حرج عنه، والغالب أنه لا يقهر على هذا، الغالب أنه يستطيع يجاهد الناس ويتحكم.
أحسن الله إليك. ثم أيضا بعض الأئمة من حرصهم على الجماعة جزاهم الله خيرا يرددون آيات الرحمة وآيات العذاب مرات كثيرة بقصد أن يبكي نفسه ليتأثر، وأيضا أن يبكي الناس. ما رأيكم في الترداد الكثير للآيات 4 مرات بعضهم 3 مرات أقل أو أكثر؟
لا أعلم هذا، لا أعلم هذا بأسد لقصد حث النفع الخشوع والتدبر الاستفادة. قد روي عن صلى الله عليه وسلم انه ردد قوله تعالى ان تعذبهم فانه عباده وان تغفر لهم فانك انت العليم الحكيم، رددها كثيرا عليه الصلاه والسلام. فالحاصل اذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء، بل لقصد صالح وقصد خشوع قلبه خشوع وراءه فلا مانع من ذلك. لكن اذا كان يرى ان ترداده لذلك قد يزعجهم ويحصل به اصوات يعني مزعجه فترك ذلك اولى حتى لا يحصل تشويش. اما اذا كان ترداد ذلك لا يترتب الا خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة هذا كله خير. أما إذا كان يترتب عليه مثل ما أشرت إليه إسعاد وأن الناس لا ينضبطون فلعل صرت ذلك أو لا.
أحسن الله إليك. أيضا يجرنا هذا إلى مسألة أنهم بأن بعض الأئمة يبكون في الدعاء ولا يبكون في الصلاة في آية الرحمة وآية العذاب وغيرها.
هذا ليس باختياري، قد الناس تتحرك الدعاء ولا تتحرك في بعض الآيات، لكن ينبغي له يعالج ويحرص على أن يخشع في قراءته. أعظم ما أخشى في القراءة فيه دعاء، يعني خشوع في القراءة أهم، وإذا خشع في القراءة في الدعاء كان كله طيب، لأن خشوع في الدعاء أيضا من أسباب الإجابة. لكن ينبغي أن تكون عنايته في القراءة أكثر، لأنه كلام الله فيه الهدى والنور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويتعقب هكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويقول عند تلاوته. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال عبد الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إن أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه السلام أول سورة النساء حتى بلغ الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك. قال ابن مسعود رضي الله عنه فالتفت إليه وقال فرفعت رأسي إليه فإذا عيناه تدشان، يعني يبكي، وظاهره أنه البكاء ليس في صوت، فإنما عرف ذلك بوجود الدمع، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يبكي لكن من دون صوت مزعج. كذلك حديث عبد الله بن الشخير سمع لصوتي عزيزا يجازي من يجي من البكاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه قد يحصل له صوت لكن ليس بمزعج.
أحسن الله إليكم. يعني في هذا مسألة البكاء بالنسبة للإمام أن يكون في القراءة، في قراءة القرآن أولى من الدعاء؟
لا شك أن كلام الله أولى، وإن كان في الدعاء من أسباب الإجابة أيضا، لكن الأمور ما هي على يد الإنسان.
نعم.
الأمور ليس بيد الله، قد يخشع عند هذا ولا أخشع عند هذا. وقلوب يد الله الذي جل وعلا يجعل فيها ما يجعل من الخشوع عند وجود الأسباب، لكن المؤمن يتحرى الأسباب ويجاهد نفسه لعله يخشع، لعله يبكي عند قراءته كلام الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. مسألة التكلف بالبكاء بالنسبة للإمام وما ورد في السنة من الأمر بالتباكي، ثبوت ذلك حفظ الله
عنه؟ ورد في بعض الأحاديث لم تكن فتباكي، لكن لا أعرف صحة، رواه أحمد جماعة، لكن لا أذكر الآن صحة الزيادة فإن لم تكن فتباكي، لأن مشهور على لسان العلماء، ولكن يحتاج إلى جد عناية، يعني لا أذكر الآن هذا سنده.
أحسن الله إليكم. التكلف إذن بالنسبة للبكاء للإمام لا ينبغي أن يتكلف البكاء مثلا؟
لا، الله أظهر عدم التكلف، الله أظهر لا يتكلف، بل متى حصل البكاء فليجاهد نفسه أن لا يزعج الناس، ويكون بكاء خفيف ليس فيه إزعاج لأحد حسب الطاقة وحسب الإمكان.
نعم. أحسن الله إليك. ربما يكون هناك بعض الناس يتأثر أو قد يصطنع التأثر، يكون هناك خشوع غير صادق
مثل ما تقدم، هذا يبني على ثبوت وتباكي، تمتت لا بأس، وإنما يظهر الآن ما أذكر عن ثبوتها، ويأخذ بعض أني إنها في السند شيئا من الكلام، ولا لنا مراجعة إن شاء الله.
نعم. السلام عليكم. هنالك أيضا ما يتعلق بالآيات الأخرى، مثل الآيات التي تتحدث عن صفات الله عز وجل، هل ينبغي تردادها وهل يكون عندها البكاء، أم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يتعلق بآيات الجنة والنار والوعد والوعيد؟
ما أعلم في هذا شيء مفصلا، الذي نقع عن النبي ما في تفصيل فيما نعلم، قد يكون بكاؤه عند هذا وعند هذا، وآيات الصفات لا شك أنها مما يؤثر البكاء، يعني يتذكر عظمة الله وعظيم إحسانه فيبكي، مثل قوله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام وسط الأرض وفي ليلة نهار طول حديثا عن الآية، حين إذا تدبرها هذا ما يسبب البكاء من حسن الله جل وعلا. وهكذا ما أشبه من الآيات، الله لا إله إلا هو علم الشهد الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يصفون إلى آخر السور، كل هذه الآيات مما يسبب البكاء لتذكره عظمة الله وكمال أسمائه وكمال إحسانه لعباده وكمال معاني هذه الصفات، فيؤثر عليه ما يسبب البكاء. فتدبر الآيات اللي فيها أسماء الله وصفاته مهم جدا، كتدبر الآيات اللي فيها الجنة والنار وفيها ذكر الرحمة والعذاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بآية التسبيح سبح في صلاة الليل، وإذا مرت بآية وعيد استعاذ، وإذا مرت بآيات الوعد دعا، روى ذلك حذيفة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، هذا من جده صلى الله عليه وسلم ومن سنته، الدعاء عند آيات الرجاء والتعوذ عند آيات الخوف والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته. نعم.
أحسن الله إليك. أيضا مسألة رفع الأصوات في المساجد، هنالك سماعات كبيرة من خارج المسجد، يؤدي هذا تشويش على بعض المساجد الأخرى، وبعض الأئمة هداهم الله أيضا يتحمسون لهذا الموضوع ولا يرضون بإقفاله، برغم أن هنالك إزعاج لبعض النساء أو بعض الأطفال في البيوت المجاورة للمسجد أو على المساجد الأخرى، وكان هنالك من توجيه سماحتكم.
السبب في هذا بحث مع الأوقاف، صدر في ذلك تعليمات، وأن ينبغي لأهل المساجد ألا يزي بعضهم بعضا، وجود السماعات التي تنفع الناس في الطرقات حتى يدخلوا المساجد وحتى يستفيدوا من سماع المواعظ، هذا شيء مطلوب، وهكذا الجيران يستفيدون من المواعظ والأحاديث، هذا شيء مطلوب، لكن إذا كانت المساجد متقاربة يزعج بعضهم بعضا فالأولى قفلها عند الصلاة حتى لا يزعج بعضهم بعضا في الصلاة، يعني يسمع من الداخل، لكن إذا كانت المساجد متقاربة يزعج بعضهم بعضا فالأولى قفلها عند الصلاة حتى لا يزعج بعضهم بعضا في الصلاة، يعني يسمع من الداخل، أما عند سماع المواعظ تدرك الدروس ينبغي فتحها حتى يستفيد الناس. فإذا تقاربت تقفل وقتها، يعني المكبرات الخارجية تقفل حتى يكون السماع لمن في الداخل من جهة التكبيرات تسميع، لأنه قد يشوش على المسجد الآخر الذي حوله إذا كان قريب. وهذا صدر في تعميم الأوقاف عمل على مسائل الأئمة. نعم
أحسن عليك. لكن إذا اشتكى بعض الجيران أن الصوت مزعج، هل ينبغي إقفال مثل هذه المكبرات والمسألة مثلا تكون تقدر في كل موقع بحسبه؟
هذا يحتاج إلى نظر، لأنه تراعى فيه مصالح، في المصلحة أكبر في قفلها وفي ذلك. إذا كانت المصلحة في بقائها أعظم تتركها، فقد يكون قفلها يضر المارة ويضر الناس الذين يريدون الفائدة، تخفى عليهم المساجد، يخفى عليهم وقت الصلاة. ففي فتح المكبرات مصالح للمهاجرين بالطرقات ولمن حولهم من البيوت حتى يستفيدوا. هم بعض البيوت قد يتضرر أو يستيقظ صبيته، الأمر سهل، قاعدة عين مضار جزئية تغتفر جنب المصالح العامة. إذا كانت المصلحة الكبرى في فتحها فتحت، وإذا كانت المصلحة في قفلها قفلت. ينبغي يراعي الإمام يراعي مسجده ومحل مسجده وحاجة الناس إلى قفلها أو فتحها، هذا يختلف بحسب حال المساجد وما حولها. نعم
أحسن الله إليكم. سؤال حول مسألة التغني بالقرآن، وهل ما هو التحبيب في القراءة؟
هذا جاء في السنة، حتى لا التغني بالقرآن تحسين الصوت، هو معنى يأتي بفقه الغناء، لا معنى تحسين الصوت، يتغنى يحسن صوته. من الحديث الصحيح ما أذن الله لنبي كأذنه، ما أذن الله بشيء كأذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث ليس منا من يتغنى بالقرآن يجهر به، معناه تحسين، تحسين الصوت بذلك. ومعنى ما أذن الله لما استمع الله كأذنه كاستماعه، وهذا شيء يليق بالله، استماع يليق بالله لا يشبه خلق سبحانه، فالبتر سائر الاستماع يقال في استماعه سبحانه وآذنه مثل ما يقال في بقيه الاستماع على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، لا شبيه له شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتغني جهر الصوت، الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب، لان المقصود تحريك القلوب بهذا القران حتى تخشع، حتى تطمئن، حتى تستفيد. من هذا قصه ابي موسى الاشعري لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا جعل يستمع له عليه الصلاة والسلام، فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير أبي داود. فلما جاء موسى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو علمت، قال موسى لو علمت يا رب أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. دل على تحبير الصوت وتحسين الصوت والعناية في القراءة أمر مطلوب ليخشع القاضي ويخشع المسلم ويستفيد هذا وهذا.
أحسن عليك. هناك بعض الآثار في أنه يأتي في آخر الزمان من يتغنى بالقرآن كتغني في الساق، أدري رأيكم في صحة؟
ما أعلم شيء منها، لا أعلم شيء منها، لكن في قصة الخوارج المعروف يأتي في آخر الزمان غوام حثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يحقر أحدهم صلاتهم مع صلاتهم، قراءتهم مع قراءتهم، يبقون بالإسلام ثم لا يعودون إليه. هذا من عمل الخوارج، فهم يجيدون القراءة ويحسنونها ويحسنون الصلاة والصيام حتى يحقر المؤمن صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته. لكن أهل بدع قد يصنعونه رياء، قد يصنعونه تكلفا منه وبدعة منه، يدعون أنهم بهذا فاقوا من قبلهم وأنهم أحسنوا من قبلهم. فلهذا حذروا النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما لقيتم فاقتلوهم فإن في قتل ما يظن من قتلهم. المقصود أن الخوارج عندهم تكلف وعندهم زيادة تنطع وابتداع، فلهذا حذروا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليك. شهر القرآن وهو شهر رمضان، ملك من الناس من يقرأ القرآن عدة مرات، ما هو السنة التي ينبغي للمسلم أن يقرأ فيها القرآن الحد الأدنى؟
ما في حد محدود، إلا أن الأفضل أن لا يقرأ فيها أقل من ثلاث، كما في حديث عبد الله بن عمرو لا يفقه من قرأ فيها أقل من ثلاث. الأفضل أنه يتحرى في قراءته خشوع ترتيب والتدبر، ليس المقصود العجلة، المقصود أن يستفيد. فينبغي يكثر من القراءة في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم، ولكن مع تدبر والتعقل في ختم كل ثلاث حسن. بعض السلف قال أنه يستثنى من ذلك اوقات الفضائل لا باس يختم في كل ليله او في كل يوم كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره. ولكن ظاهر السنه ان لا فرق بين رمضان وغيره, وان ينبغي له ان لا يعجل وان يطمئن في قراءته وان يرتب كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الله بالامر. قال اقراه في سبع, هذا اخر ما امره به. قال لا يفرق من قراءه في غلة من ثلاث ولا يقرا الا في رمضان. حمل بعض السلف هذا على غير رمضان محل نظر, والاقرب الله اعلم انه يعتني بالقراءه ويجتهد في احسان قراءته وتدبر القران والعنايه بالمعاني والا يعجل, والافضل ان لا يختم في اقل من ثلاث. هذا هو الذي ينبغي حسب ما جاءت به السنه ولو في رمضان.
هنالك ايضا اصحاب التسجيلات جزاهم الله خيرا يقومون بتسجيل القران الكريم من صلاه التراويح مع الأئمة, وتحدث بعض الأخطاء مثل الإمام يخطئ في بعض الآيات, بعض توجد في الأشرطة التكبيرات وأصوات وأشياء, هل من نصيحة لمثل هؤلاء؟
نعم, إذا كان فيه تسجيلات غلط ينبغي أن لا يشيعوها, بل ينبغي أن يمسحوها في قراءة أخرى سليمة, ولا يعيشوا تسجيلات فيها خلل من جهة تكبيرات أو قراءة فيها أغلاط أو ما أشبه ذلك, أو تكبيرات تشوشت عليها عند التسجيل من مسجد بمسجد أو من إمام بإمام. المقصود ينبغي له في مثل هذا أن يشعر بين الناس إذا ما كان سليما, إذا وجد في تسجيل خلط ينبغي أن يمحوه ويسجل من نفس الإمام أو غيره ما هو سليم.
يعني أهمية, ترون أهمية العناية في مسألة هذه الأشرطة؟
لا شك هذا شيء لازم واجب, وخلاص السنة إذا كان فيه قراءة غلط أما في إسقاط آيات أو تحريف لا يجوز لهم نشرها, بل ينبغي لهم أن يعيدوا الكرة مع الإمام إذا تيسر أو مع غيره من هو يريد القراءة حسن صدق أن سجل قراءة سليمة.
أحسن الله إليك. هنالك سؤال أيضا يتعلق بمسألة تحديد الكتب على من يصلي بالناس إذا حدد مبلغ معين, خاصة أنه يذهب إلى مكان بعيد يصلي بهم فيطالب مساعدة معينة.
تحديد ما ينبغي, كيه وجمع من السلف ينبغي لا يحدد, إذا ساعدهم شيء غير محدد من أولى ولا صلاة صحيحة لا بأس إن شاء الله لو حدد, لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك, ينبغي أن تكون المساعدة ما فيها مشاربة, هذا هو الأفضل والأحفظ كما قال وجمع من السلف رحمة الله عليهم. وقد استأنس لذلك بحديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على بني أيضا إذا كان مؤذن كيف الإمام. المقصود أن المشاربة غير لائقة, لكن إذا ساعده الجماعة المعينه مثل السيارة التكاسي هذا حسن من دون مشاربة.
أحسن الله إليكم. في مسألة دعاء في صلاة الوتر, هل ينبغي الالتزام بقراءة سبح اسم ربك الأعلى وسورة قل يا أيها الكافرون والإخلاص؟
هذا هو الأفضل, هذا هو الأفضل, لكن إذا تركها بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب حسن, ولا في الأوقات التأسف من النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقرأ بسبح والكافرون وقل الله في الثلاثة, لكن إذا تركها الإنسان بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بلازم مثل ما قال بعض السلف في ترك سورة التنزيل تنزيل السيدة فلا تنسى في بعض الأحيان في صلاة الفجر والجمعة من باب إشعار الناس أنها ليس بلازم, وإذا في السنة قراءتهما في كل جمعة, لكن لا تركها الإمام بعض الأحيان في الشهرين مرة في الشهرين مرة يعلم الناس أنها ليس بواجب هذا لا بأس, مثل أن تركها تسبح والكافرون والله في الثلاث الوتر ليعلم الناس أنها ليس بواجب هذا لا بأس إن شاء الله, لكن الأفضل أن يكثر من ذلك ويكون الواجب عليه ذلك.
أحسن الله إليكم. ما ورد من قراءة ثلاث سور الأخيرة من القرآن الثلاث الركعات الأخيرة؟
طيب نحفظها الله عز وجل.
بعض الأئمة يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ثم يأتي في ركعة الوتر يقول أعوذ برب الناس.
حديث ضعيف, عائشة في ضعيف المحفوظ قل الله أحد. نعم
أحسن. حديث عائشة هذا وجه الضعف
ما أذكر الآن لكن سنده ضعيف, لكن ما أذكر أسباب الضعف. نعم
أحسن الله إليك. أيضا سؤال يتعلق بمسألة الختمة, ختمة القرآن الكريم, لأن الناس يهتمون بموضوع الختمة ومدى مشروعيته, يتكرر السؤال في كل عام.
من ينزل السلف يختمون القرآن ويقرأون مع الختم في صلاة رمضان ولا ينفي هذا نزاع بينهم, فالأولى في مثل هذا أنه يقرأ لكن لا يقوم بلاد الناس يتحرى الدعوات المفيدة الجامعة مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدعو ما سوى ذلك. فالأفضل للإمام في ختم القرآن وفي القنوت تحرج عن كلمات الجامعة وعدم التطويل على الناس، يقرأ اللهم اهدنا فيمن هديت الذي ورد حديث الحسن في القنوت ويزيد معه ما تيسر من الدعوات الطيبة كما زاد عمر، ولا يتكلف ولا يطول على الناس ويشق عليهم، وهكذا يدعى في الأعمال يدعو ما تيسر من الدعوات الجامعة، يبدأ ذلك بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم في ما تيسر من صلاة الليل أو في الوتر، ولا يطول على الناس تطويلا يضرهم ويشق عليهم. وهذا معروف عن السلف، تلقاه خلاف عن السلف، وهكذا كان مشايخنا مع تحريهم للسنة وعناية للسنة يفعلون ذلك، تلقاه أخرهم عن أولهم وأئمة الدعوة ممن يتحرى السنة ويحرص عليها. فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه، بل هو مستحب لما فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل. وكان أنس رضي الله عنه إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا رضي الله عنه في خارج الصلاة، أما في الصلاة فلا أحفظ عنه شيء في ذلك رضي الله عنه ولا عن غيره من الصحابة، لكن ماذا ما يفعله في خارج الصلاة هكذا في الصلاة. الباب هو أن الدعاء مشروع في الصلاة، ليس الدعاء مما يشرع في الصلاة، ليس المستنكر. نعم.
أحسن الله إليك. مع يعني أهم عناية السلف رحمهم الله باتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقل نصا يعني مثل قوله عند كل ختمة دعوة مستجابة؟
نعم، لا أذكر شيء في هذا، لا أذكر شيء في هذا،
لأن يعني هذا الباب يقيل مثلا أنه هذا هدي السلف ولم يكن منطلقا من نص من القرآن أو السنة، ربما يفتح أيضا بابا آخر.
لا، هذا من جزء إجماع السلف، إذا نقل عن الصحابة ومن بعدهم هو من جزء الإجماعات التي يدل على السلف الصالح. مسلمون لا يجمعون على باطل، فإذا كانت هذه الصفة قد رجع عليها سلف الأمة من عهد الصحابة ولم يعرف لها ممكن فهي كريمة من أهل العلم. معلوم أن الدعاء في الصلاة مطلوب، قراءة آية الدعاء وآية العذاب وآية الرجاء يدعو الإنسان عندها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، هذا من ذلك مشروع عند الجميع الدعاء بعد ختم القرآن. إنما الكلام فيما إذا كان في داخل الصلاة، أما في خارج فلا أعلم أن يجعل في ذلك المستحب الدعاء بعد ختم القرآن في خارج الصلاة، لكن في الصلاة هو الذي حصل فيه الإثارة الآن البحث.
نعم.
فلا أعلم عن السلف أن أحدا أنكر هذا في داخل الصلاة، كما أن لا أعلم أن أنكره خارج الصلاة. هذا هو الذي يعتمد عليه أنه أمر معلوم عند السلف قد ترجع عليه أولهم وآخرهم، فمن قال إنه منكر فعليه الدليل، ليس على من فعل ما فعله السلف، دليل على من أنكره وقال إنه منكر من أو إنه بدعة. عندما ترجع عليه سلف الأمة وسعوا عليه تلقاه خلفهم عن سلفهم وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون وجلس الدعاء في الصلاة معروف من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فينبغي يكون هدف جديد.
هل ينبغي أن يكون مثلا بعد الرفع من ركعة الوتر بحيث يصاحب دعاء القنوت؟
لأن بعض الأحيان ما يقرأ المعوذتين إذا كمل القرآن يدعو سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الأخيرة، يعني بعدما يكمل قراءة القرآن يبدأ الدعاء، يبدأ يدعو ما تيسر في أي وقت من الصلاة، في الأولى منها أو في الوسط أو في الآخرة، أو إذا ختم بقراءة المعوذتين قرآن في آخر ركعة في آخر ركعة الوتر كل ذلك لا بأس
به. المهم
أنه عند قراءة آخر
دعاء يعني ولو طال.
لا، السنة لا يطول، السنة يقتصد وأن يطول على الناس، السنة أن تكون الدعوات محدودة، ليس فيها إطالة السوق على الناس، لا في الوتر لا في القنوت ولا في دعاء ختم القرآن. السنة الإمام أن يتحرى الاختصار والدعوات الجامعة وأن لا يسوق على الناس.
أحسن عليك. لكن هذا الدعاء يكون في الصلاة قبل الركوع مثلا قد لا يكون في محله من حيث أنه لم يشرع في الصلوات من جنس هذا الدعاء.
لا، قد
يكون
أنه قد دعا قبل الركوع ولا فات الركوع، وإن كان الأكثر أن يكون بعد الركوع، لكن هو الدعاء فلا تقل الركوع في الحديث أنس
قلنا في الوتر. أحسن الله عليك.
هذا هو الجنس دعاء ختم القرآن، لأن أسباب قراءة القرآن، أسباب قراءة القرآن انتهاء من ختم القرآن، والشيء عنده سببه يشرع، كما أن الوتر يشرع في القنوت عند وتره هو الركعة الأخيرة بعد ما يركع بعد ما يرفع من الركوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله.
وأسباب الدعاء في ختم القرآن هو نهاية القرآن، لأن يعني نعمة عظيمة أنعم الله بها العبد ونعنها كتاب الله وكمله، فمن هذه النعمة يدعو الله ينفعه بها الكتاب وأن يجعله من أهل العلم وأن يعينه على ذكره وشكره وأن يصلح قلبه وعمله، لأنها بعد عمل صالح كما يدعو في آخر الصلاة عند نهايتها الدعوات العظيمة قبل أن يسلم لمن من الله عليه بإكمال الصلاة وإنهائها، وهكذا في الوتر يدعو في القلوب بعد إنهاء الصلاة وإكمالها.
أحسن الله إليك. لكن المسألة الآن صار هنالك أيضا اهتمام بالختمة وانتقال الناس من مسجد إلى مسجد تتبعا لهذه الختمات وحرصا عليها ويزداد البكاء فيها، بعض الأئمة لا يبكي إلا في ليلة الختم.
هذا أجد فيها قبول الدعاء أسبابها وهذا قبول الدعاء، لأن الله جل وعلا قد وعد بالإجابة وقد يجاب هذا ولا يجاب هذا، ولم ينتقل المسجد وهي قصده، إذا كان قصده خيرا قصده لعله يدخل في هؤلاء المستجاب لهم يرضون الله يجيبهم ويكون معهم.
يعني ترون انه لا باس بالانتقال من مكان الى مكان
اذا كان قصد صالح ونيه صالح
وتتبع الختمات.
نعم في شيء اذا كان لقصد صالح
كذلك
ينفعه الله بذلك وان يقبل دعاءه وهو معه.
والسفر كذلك الى مكه والمدينه
انا قلنا اطاع اسمها
من هذا قصد يعني
من الحرام والاسلام والحرام وهذا قربان ما في شيء ترى الله من غيره ومكن عظيم البيت مع المسلم لا حرج في هذا.
قد تحصل لك مسألة يعني الحرص على حضور الختمة في أحد الحرمين
ولو يعني حضور الختمة هنا صلاة في الحرمين.
نعم
كل صلاة قد يكون مع عمرة وخير من يجر إلى خير.
نعم هنالك أيضا مسألة إقبال الناس في مسألة سؤال تعلق مسألة الدعاء قبل الركوع في القنوت، هل يعني ينبغي للإمام أن يخير مرة ومرة؟
لا ولا لا يتحرى على جهة المناسبة بجامعة، لكن ما علمه النبي الحسن يزيد عليه ما تيسر، اللهم لا يجوز هديك إلى آخره يزيد ما تيسر من الدعوة في الجامعة كما زاد عمر اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى آخره.
نعم يعني لو أتى بأدعية
لا بأس
من جوامع الدعاء بحيث أنه يكون معتد لا يطيل طالب
ليس فيه طالة ولا مشقة على الناس.
أحسن الله إليكم وبارك فيك. الملاحظ عدم البدء بحمد الله والاستعانة به والثناء عليه، بل يبدأ بقول بالدعاء المأثور اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. وإذا بدأ الإمام بالحمد والثناء استغرب بعض الناس ذلك، فماذا ترون في هذا الأمر؟ أحسن الله إليه.
بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتداه. أما بعد فلم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة أنهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي علمه أن يقول في قنوت الوحيد اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، ولم يكر فيه أنه علمه أن يحمد الله ويصلي على النبي ثم يقول اللهم اهدني، لكن من حيث الأصل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه بدا بالدعاء بالحمد والصلاه النبي صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من انفسنا الحديث، وكحديث رواه ابن عبيد النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم قال اذا دعا احدهم فليبدا بتحميد ربه وثم عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء. فالحديث ما جاء في معناه يدل على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة عليه وسلم أمام الدعاء، ولكن يرد على هذا أن العبادات توقيفية وأنه لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله، فالقول بأنه يشرع للداعي أن يبدأ بالحمد والصلاة عليه وسلم يحتاج إلى دليل واضح خاص، لأنه يوجد أدعية لعبها النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثل الدعاء في السجود، وإن كان الصلاة على النبي أمر مشروعا وهو من الدعاء أيضا، لكن لم يبلغنا أنه جاء في سنة الأحاديث أنه قال في السجود ليحمد الله وصلى على النبي مع أنه قال عليه الصلاة والسلام أقرب من يكون يعلم ربه وسلامه أكثر دعاء دعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أن الركوع فعظموا في الرب وأن السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقام لا يستجاب لكم أن يحيي يستجاب لكم، ولم يذكر في الحديثين الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وهكذا في دعاء بين السجدتين فليدعو بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، جاء عنه عليه الصلاة والسلام تعالى اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. ولم يذكر في الرواية انه حمد الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. فيظهر من هذا ان استحباب الحمد والثناء في اول الدعاء والصلاة عليه وسلم هذا هو الاصل في الدعاء الذي يدعو به الانسان. لكن الدعوات المنقولة التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل فيها الحمد والثناء في امامها الأظهر أنها تؤتى بها على ما نقلت، وأن تبدأ بالحمد والثناء صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لم يجد في النص. ولو بدأ الإنسان بحمد الله صلى الله عليه وسلم لم يمانع فيها لا بأس عملا بالأصل، ولكن لا أعلم يعني أن أحدا نقله عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في دعاء القنوت. فالأفضل عندي والأقرب عندي أنه يبدأ فيه بالدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت كما نقل. وقد أدركنا مشايخنا رحمهم الله هكذا يبدأون بدعاء القنوت بهذا الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت في رمضان. ولن أعلم إلى يوم هذا عن أحد من أهل العلم أو من الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، ما أعلم أن أحدا بدأ القنوت في هذا الحمد والصلاة ومن وجد شيئا يدل على ذلك فمن حفظ حج على من لم يحفظ، والله ولي التوفيق. نعم
أحسن الله إليكم. كذلك هنالك أدعية فيها يعني ثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى ومعناها صحيح لكنها لم تنقل من السنة.
لا بأس أن يدعو الإنسان متى يسمع الدعوات وإن لم تنقل، لكن الدعوات ليست صحيحة فلا بأس أن الدعاء بها وإن لم تنقل. ليس بشرط الدعاء يكون الدعاء منقولا مأثورا لا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما علم المسعود دعاء التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء عجبه لفين لم يحدث، وفي اللفظ الآخر ثم ليختر من المسألة بما شاء. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل دعوته في الدنيا فإما أن تدخل في الآخرة وإما يصرف عنه من شيء في ذلك. قال يا رسول الله إذا مكثر قال الله أكبر وهل يقص دعاء دعاء دعاء، ودل ذلك على أنه واسع الإنسان يختار من الدعوات ما يراه مناسبا لحاجته. والحاجات تختلف، فالذي مثلا في حاجه الى المال يقول اللهم اغفر لي طيبا اللهم لحاجتي في مال الحلال، والذي حاجه الى الزواج يقول اللهم يسر لي امر الزوال اللهم اعني على امر الزوال اللهم يسر لي زوجه صالحه، والذي يحتاج الى الدنيا يقول اللهم هب لي من لدنك دنيا طيبه اللهم يسر لي دنيا طيبه، والذي في حاجه الى مسكن يقول اللهم يسر لي مسكنا صالحا، والذي في حاجه الى حاجه مسائل اخرى يتربه اذا لا تتيها المسائل التي يحتاجها، والله في هذا واسع الحمد لله.
نعم. لكن العنايه بالماثور عن الرسول عليه الصلاه والسلام ينبغي ان يكون
دعاء الماثور افضل من يعتني في الانسان يدعو به هذا افضل، لكن الحاجات الاخرى التي تعرف له يدعو فيها بما يناسبه.
ارتجع في الدعاء غير الماثور هذا الذي قد يتكلف فيه يكون هنالك توسع في بيان مثلا امر اذا دعا طلب الجنه توسع في صفاتها من باب الترقيق، او كذلك الاستعاذه من النار صار يصورها من باب التحذير.
لا نعلم في هذا شيء اذا كان ليس متكلف.
نعم.
لكن فجاه ليس متكلف، اما التكلف فلا ينبغي. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم سجع قال هذا سجع كسجع الكهان بحديث حمل بن النابغة، لكن إذا كان السجع غير متكلف فقد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الأخيار، فالسجع غير متكلف لا حرج فيه. وتكرار الدعوات ما يتعلق بالجنة أو النار بالترقيق وتحديد القلوب كذا لا نعلم فيه
بأس. الدعاء المأثور إذا ورد بصيغة المفرد هل يدعو الإمام به كما هو أو يأتي به بصيغة الجماعة مثلا؟
يدعو بصيغة الرجال
اللهم
اهدني من هديت، هذا الواحد إذا كان الإمام يقول اللهم اهدنا من هديت اللهم أنجنا من النار اللهم أدخلنا الجنة اللهم يسر أمورنا وأشبه
اللهم يا مقدر.
نعم. لأن يدعو نفسه يدعو المأمور نعم
أحسن عليك. مثل أيضا دعاء سيد الاستغفار إذا كان للمرأة، اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني.
الله إذا قال دعا فيه على مغرب لأنها عبد لله يتجول في مغرب العبد.
نعم
فلا مو في هذا واسع. إذا قال سواء أمر فذل عبدك حسن لأنه باب يؤذي المعنى.
نعم
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك لقاتها خلقتني وأنا أمك.
نعم
أنا لك. فإن قال وأنا عبدك بمعنى أنها أمته أمته فلا حرج.
نعم أحسن الله إليك.
يعني يحصل على لفظ
نعم
على الوارد.
نعم أحسن الله إليك. أيضا موضوع هناك آيات قرآنية هي بصيغة الدعاء الاتيان بها وذكرها في الصلوات
إذا كان على قصد الدعاء.
نعم
ربنا أدعو الحسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية على إذا أتبعها على سبيل الدعاء لا بأس حتى في السنة.
أحسن الله. إذا مثلا بدأ الشخص مع الإمام المصلي ثم بعد ما انتهى الإمام من ركعة الوتر قام هو بتكميل ركعة أخرى حتى يواصل الصلاة ما بعد لآخر الليل، فهل يعتبر هذا من باب من قام مع الإمام في ليلته؟
ما نعلم صلي العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل.
نعم
هو يصدق عليه أنه قام حتى يصلي لأنه قام حتى صلاة الإمام زاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل لا بأس بها ولا يخرج به عن كونه ما قام معنا بل هو قام معنا حتى صلاة. لكنه لم يصلي معه بل تأخر قليلا.
أحسن الله. بعض العلماء جزاهم الله خيرا يسرعون في ختم القرآن في أو وسط العشر الأواخر ليقوم بالذهاب إلى مكة والقيام بالعمرة في رمضان، وقد يوكل على الجماعة إماما آخر. ماذا ترون في هذا؟ هل المناسب أن يكمل الإمام صلاة في مسجده حتى نهاية الشهر أم ترون التوسع في ذلك؟
أن الذي يصلي يتوسع في هذا الأمر عدم تشديد، ولا سيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام فالأمر في هذا واسع جدا. المقصود يختار لهم إماما صالحا ذا صوت حسن وقراءة حسن والحمد لله. أما يكون يعجل في صلاته ويعجل في ختمته في يشق عليه من أجل عمرة ما ينبغي لها، ينبغي أن يصلي صلاة راكبة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع ويقرأ قراءة لا تشق عليه ولو لم يعتمر ولو لم يختم أيضا إذا كان ولو بد من عمره فلا يعجل ولا يشق عليه من أجل سفره ولو لم يختم. وفي إمكانه مثل ما تقدم أن يلتمس له أن يلتمس نائبا صالحا يكمل به والحمد لله.
لكن بعض الناس يشدد يقول أن هذا الإمام مكلف ومسؤول ولا ينبغي أن يترك الناس المسجد الذي هو إمامه إلا لعذر شرعي والأولى أن يكون
الأمر في هذا التسامح لأن عنده قصير يعني يومان ثلاثة أيام من قصيرة.
نعم.
وقد جرت عادة المسلمين في الاستنابة ولا يمر ذلك إذا كان النائب صالحا لهذه النيابة في عدالته في قراءته مثل الإمام الأول أو أحسن من الأول فلا نعلم في هذا شيئا من المحل والاستنابة جائزة. نعم
أحسن الله إليك.
قد استنابه النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخلق الصديق كما بعد بكر الصديق يصلي بالناس ولما تأخر في صحيح بن ابن عوف أمر طلب بلال الصديق أن يعم الناس فوافق الصديق. ولما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ذات يوم من صلاة الصبح وهو يقضي حاجته طلب من الناس من عبد الرحمن العوف يتقدم فتقدم وصلى بهم صلاة الفجر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن في ركعتين ثانية فلم يفعل عليه الصلاة والسلام بل صلبه وحسن فعله وصلى مع عبد الرحمن ركعة ثانية ثم لما سلم عبد الرحمن قام فقضى عليه وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليك. هنالك الآن أجهزة حديثة تضفي على صوت الإمام والقارئ نوعا من فخامة الصوت وقوة بحيث أنها على أنواع، منها نوع يحسن الصوت بحيث كأن الإمام يقرأ في مكان واسع وكبير يظهر الصوت له أثر، وهنالك نوع يعطي صدى يحصل تردد بحيث أن الكلمة تتردد بعد أن يقولها الإمام آية أو دعاء لها أثر. هنالك تجديد عند الإخوة على هذه الأنواع، إن أحببتم أن تستمعوا إليها حتى تكون الصورة ظاهرة، أو يكون رأيتم أن يعني إن هذا الموضوع الله لديكم كما تحبون أحسن الله إليكم.
أما إذا كان فيه الصداع فالصداع محل نظر، أما إذا كان يحسن الصوت منه الصداع فهذا طيب، فما حسن الصوت ونفع المسلمين هو مطلوب. إذا كانت الآلة يحصل بها تحسن صوت الإمام وترقيقه وتفخيمه على وجه ينفع الناس وسبب رقة القلوب هذا أمر مطلوب. أما الصداع فهذا محل نظر، إذا كان لا يشوه على المسلمين ولا يحصل به يعني انتباه لهم في ما يسمعون، بل يسمعون الشيء واضحا من دون اشتباه في دعوات الإمام وفي ركوعه وسجوده وفي جميع حالاته
مجرد تكرار
لا يضر ولا يشوش ولا يشوش، فالأمر فهذا واسع. إذا كان فيه نفع فائدة للمأمومين من جهة أنه يرفع الصوت يحصل به يعني تبليغ الصوت كالمكبرات أو يحصل تحسين الصوت وإن كان أصلا لا يؤذي.
نعم، موجود مع الإخوة الآن نوع من هذا الأنقراض المستعملة في الأذان في الأذن أو الأنف أو العين، يصل طعمها إلى الحلق فهل تفطر؟ ومن مقوياتها الماء.
أما الأنف فلا يجوز التفطير فيه لأنه منكر واضح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وما بالغ الاستنشاق إلا أنتم الصائم، فلا يقطع في وقت الصوم يعني ليس فيها الحق جلها من الراس. اما العيد فهي اسهل والربن اسهل، لكن في العيد اصلح واحوط ولو فعل في النهار لا يفكر، فان وجد طعما له في الحلق ففي خلاف بين العلماء والقضاء احوط، فاذا قضى احتياطا احسن اذا وجد طعمه في الحلق. اما الان بكل حال لا يفكر فيه في حال الصوم الا لمرض يجيز الفطر، اما مرض لا يجيز الفطر فلا يفكر فيه فاخر في الليل يعني منفذ واضح
الحاجة من الأنف إذا الحلق بسرعة. نعم أحسن عليك. وهناك أيضا بعض المخخات التي تستعملها من عنده ورد وضع في حلقه،
هذا للضرورة المفتي بأنها حرج من لو اللجنة هذا حرج لأنه ضرب ضروري ولا تنجح في الطعام الحرام يضطر إليه نفق يسير يضطر إليه لا بد منه، حتى لو قلنا نفق الصوم فهو محتاج إلا في القضاء الوقت لا حيلة فيه، فالأقرب والأظهر أنه لا يخلص إن شاء الله. نعم
أحسن عليك. مسألة استعمال معجون الأسنان، رجل استعمل المعجون هل شيء
لا معجون لا مثل ما يضرب استعمل شيئين معجون في هذا ما هذا ما يبتلعه
نعم
ينفقه ولا يبتلعه. نعم
وأحسن عليك. أيضا في مسألة أخذ الدم القليل بقصد التحليل أو كثير بقصد التبرع أو حق الإنسان عنده نزيف،
هل التحليل فلا بأس قصد التحليل صواب أنه لا يبطل الصائم كالإبر التي لتسكين الألام تشير العلق أو في العضل من غير لا تفطر، فإنما التي تفطر الإبر التي يغذى بها المريض، وهكذا تحليل المتعاد لا يبطل، لكن شيء كثير لإسعاف بعض المرضى فرع الدم هذا إذا قضى احتياطا قياسا على الحزام له وجه من باب الاحتياط، وإلا في الأصل أن الطهارة ما دخلنا في البحر هذا هو الأصل، إذا مسلم في الحيض ونحو الدم المقصود أن أخذ الدم من الإنسان للتحليل لا يضر ولا يضر فاضل، وهكذا أخذه للإسعاف الأصل فيها أنه لا يضر، لكن إذا المؤمن باب الاحتياط ويلحق له الحجامة وإن كان الأصل عدم القياس لكن من باب الحيطة عنده الأصل عدم القياس على الحجامة مع الخلاف الحجامة معروف، والجمهور يرون أن الفطرة بها منسوخ وأن لا يفطر الحاجة ولا الحجامة، لكن الصحيح أن الحجامة تفرض صحة الأحاديث فيها لكن لا يقاس عليها التحليل. نعم نعم
أحسن الله إليك. نعم ترون أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديثا ترون حتى
نعم لا
لا وما يعارضهم من الأحوال التي انقلب بأنها ناس كلها
لا هو وصل إلا هو الناس.
نعم
وأما قلنا من احتجم هو صائم هذا محمول على أحد أحوال فرق المقيم ما أنه فجر مصائف أو منافلة والنافل والمتنافل هو يفطر أو أنه كان في السفر المتنافل هو يفطر أو أنه كان قبل النسل إذا كانت حجرة جائزة للصائم أو أنه كان مريضا المريض له يتعاطى العلاج ويفطر.
موضوع الإبر لما تكون في نفس المادة ماء نسبة مكونة من هذه الإبرة وإن لم تكن مغذية لكنها لا من تسكين الآلام أو العلاج وفيها مياه نسبة معينة هل في حكم الشراء؟
لا ضرر لا حكم الشراء لأنها غير مدخلة في العضل ولا في الأول وليس من جنس الأخذ الصوم المعتاد ولا ينبغي التضييق في هذا عن الله ورسوله الأصل عدم الإفطار إلا بشيء واضح فلا يلحق به ما ليس بواضح والناس يحتاج الى هذا لتسكين الالام تصيبهم في حال الصيام فالاقرب فيها والله اعلم عدم الفطر اخذا بالاصل الاصل عدم
الاصل الله يجزيك هنالك ما يسمى بعشاء الوالدين
لكن لا شك انه اذا يسر تاجيل والدين لا يستعمل هذه الابره الا في الليل هذا احوط يقول ينصر لا مالي وكل ما لي هذا هو الاصل الشبيهات مهما امكن تركها أو أحوط منه عملا من حد زعم عليهم وكل ما قال من حديث الآخر من اتقى الشبهات فقد استمر على الدين الأرض نعم
أحسن الله إليك هنالك ما يسمى بعشاء الوالدين عمل فطور أو سحور في رمضان للفقراء والأقارب بنية صدقة للوالدين أو لواحد منهما توجيهكم رأيكم في هذا
لا 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 بأس سواء صنع طعام ودعا إليها الفقراء أو الجيران والأقارب أو وزع على الفقراء والمحرم بنية الوالدين أو بنية أحدهم أو عن نفسه أو عن زوجته أو عن زوجها عن المرأة أو عن أقارب آخرين أو أحباب آخرين الصدقة عن الميت نافعة ومفيدة والصدقة عن نفس اللسان وعن من شان الأقارب نافعة ومفيدة الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية الصحيحين أو من غير رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي أفلها إذا صدقت عنه قال نعم
مسألة من يطول عليه الصوم جدا حتى يصل إلى ما يزيد على 21 ساعة كيف يكون صيامهم؟
ما دام عنده ليل ونهار يجب عليه الصيام ما دام عنده ليل ونهار في 24 ساعة يلزمه الصيام وإذا وقع في أمر الذي يخشى منه الهلكة أفطر وقضى تناول ما يدفع الضرر وأمسك ثم يقضي مثل الذي يصيبه عطش عارض شمس اصابته او الاسباب الاخرى لانقاذ غريق او الاسباب الاخرى فيفطر ويقضي اما اذا لم يستطيع انه يواصل الخوف يلزمه ان يواصل حتى يفطر وهو بالشمس لكن لو عرض له عارض خاف على نفسه من هلكه فانقذ نفسه من الشرار فانه يشرب ويمسك ثم يقضي
كذلك احسن الله اليك من يطول ليله ويقصر نهاره
عند
الصحيح مهما قصر النهار
يكفي
ما دام هنالك الشمس تطلع
8 ساعات والليل 16 ساعة أو أقل من ذلك النهار 7 أو 6 والليل
سعدت بصحبتكم في هذا الإصدار المبارك مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية الرياض حي البديعة شارع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هاتف رقم 01-435-4444
مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 491-9-8-5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.